كالطير في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما يبدأ لقائنا كالعادة بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي وبندعو الأخت هدى المصري وصهير المصري والحج نبيل فارس والدة مخرجنا الكريم الأستاذ كريم السويفي وحماته. ربنا يا رب العالمين يشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفي جرحى إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، وأن يتقبل شهدائهم يا رب العالمين ويربط على قلوب ذويهم. وبندعو لموت المسلمين، بدعو لوالدة الدكتور الحبيب الدكتور عبد الله شاكر، والدته توفيت، أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة هي وأمي وكل موتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، وهنفتح فيه يعني ما تيسر 4-5 حلقات 10 حلقات إلا ربنا يسره في شرح كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، لأن أنا شايف حقيقة ان من فقه المرحله ديت ان احنا نتكلم في حاجه من الاثنين، اما ان احنا نتكلم في كتاب لا تحزن وابتسم للحياه، واما نتكلم في مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. وكتاب لا تحزن احنا اتكلمنا عنه اظن في 10 حلقات هنا في قناه الناس، والله الحقيقه يعني الحمد لله رب العالمين لهذه القناه المباركه اتكلمنا فيها في حاجات كتير جدا الحمد لله رب العالمين. فلقيت ان من الانصاف بقى ان احنا نتكلم في مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. لكن قبل ان نتكلم في موضوع النهارده اللي هو مفاتيح الفرج، احب اعلق للمره الاخيره، احنا النهارده كان في مداخله مع اخويا الشيخ خالد عبد الله، واحب اتكلم للمره الاخيره عن موضوع اليوتيوب اللي هو انتشر على النت او بعض القنوات بتعرضه. انا في عجاله سريعه وبتوضيح بسيط جدا جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. قبل ما اتكلم في اي حاجه اقول اللهم لك الحمد، تاريخي يشهد لي ان انا 22 سنه اكتر من 1000 محاضره موجوده على النت، اكتر من 220 كتاب معمولين، لا تجد فيهم حرفا في اساءه لاي انسان على وجه الارض، سواء داعيه سواء رجل اعلامي سواء رجل صحفي رجل سياسي. عمري في حياتي الحمد لله ما عودت لساني ابدا على الاساءه لاحد، والدنيا كلها تشهد، ما بقولش كلام من فراغ، بقول ارجعوا لكل شرايطي ودروسي وحياتي كلها، عمري في حياتي ما اسات لحد، اللهم لك الحمد. لكن الفتره الاخيره انا لاحظت بعد الثوره مباشره بظهور بعض جماعات التكفير، بعض الناس من جماعات التكفير على بعض الفضائيات، وبداوا يتكلموا كلام ويسيئوا لناس كتيره جدا، وسب وقذف واشياء رهيبه جدا، وسب بعض المشايخ وتوقيع بين بعض المشايخ، وممكن يشتم شيخ ويقوم ملبس الموضوع في شيخ تاني ويدخله طرف ثالث من غير ما هو يدرى، واخد بال حضرتك. فلقيت الموضوع زاد قوي عن حده، فاردت ان انا اتكلم واوضح للناس ان مش كل واحد ملتحي طالع على فضائيات نقدر نقول ان هو الشيخ، لا طبعا. يعني فالموضوع كان ضخم جدا جدا، فحبيت ان انا اوضح، وقلت في المقطع، ولو حضراتكم ترجعوا للمقطع، قلت في مشايخ من افاضل من خيرة خلق الله، ناس افاضل، انا مش فاكر اللفظ، لكن قلت انهم من الذين اذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل قلت ان في مشايخ تجرب دين ربنا سبحانه وتعالى ونصبوا وكانوا بيؤذونا في امن الدولة وكانوا وقصدت بهم هؤلاء أو هذا الصنف اللي هم أصلا في الأصل مكفرني أنا والشيخ أبو إسحاق والشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ مصطفى العدوي، مكفرنا يعني، واخد بال حضرتك، بل يعني لو واحد منهم تمكن أن يستبيح دماءنا هيستبيحها. لذلك أنا حتى قلت في المقطع إن لو ذكرت اسم واحد فيهم أنا مش هروح بيتنا، ممكن هتقتل، وكنت أقصد هذا الكلام بالفعل يا جماعة. الكلام أنا قلته في قناة الناس زي ما أنا بتكلم الآن في حلقة فضفضة، فإذا بواحد، مش هقول بقى واحد من فصيل اخر، لا ده من فصيل برضه اللي هو اللي بيسموه فصيل اسلامي، خد المقطع وراح قصه وراح يعني مثلا يقول مثلا ايه ده في اطباء محترمين وناس افاضل وفي اطباء مثلا يعني بيتاجروا بالعيانين. فواحد ليه مشكله مع طبيب راح واخد المقطع الثاني ده وراح حط عليه صوره طبيب هو متضايق منه، ده اللي حصل. واحد ليه مشكله مع بعض المشايخ واخد بال حضرتك راح واخد المقطع ده وراح قصه وراح حاطط عليه صوره بعض المشايخ. وانا ادين الله سبحانه وتعالى، والله انا ما قصدت واحدا منهم، اخويا الشيخ حسان رجل فاضل وعلى ثغر من الاسلام، واخويا الفاضل الشيخ محمد زغبي اخ فاضل وعلى ثغر من ثغور الاسلام، واخويا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي على ثغر من ثغور الاسلام، وانا ما قصدت واحدا منهم، ولكن قصدت هؤلاء اللي هم التكفيريين اللي هم مكفرين اصلا، واللي هم ابتدوا يظهروا وابتدوا عايزين ينجموا نفسهم على الفضائيات في سبيل ان هم يوصلوا السم في العسل للمسلمين ويؤذوهم حتى في مشايخهم. والان اقول لكم حاجه احذروها يا اخواني، يعني انا امبارح كان عندي خطبه، فاذا واحد بيديني جريده التحرير، انا عمري في حياتي ما بشتري جرايد دي اصلا، انا اصلا ما بشتريش جرايد اصلا، لان انا ما بشغلش نفسي بالجرايد، لان ليل ونهار مشغول في مكتبتي بكتبي بفضل الله سبحانه وتعالى. ف لقيته مديني جريده التحرير، فلقيت مكتوب عنوان عجيب جدا، الشيخ محمود واصي يقول ان معظم دعاة الفضائيات ياكلون حراما وهم عملاء الامن. مين اللي قال كده؟ انا قلت كده؟ انا عمري ما قلت الكلام ده، انا قصدت هؤلاء اللي بيكفرونا واللي اذونا، يا ما اذونا في الامن ويا ما عملوا فينا ويا ما تجروا بدين ربنا سبحانه وتعالى، والان بيحاولوا يعملوا حملة تفريق بين المشايخ، يعني نظام ايه فرق تسود، يعني ايه انا يعني اجيب مقطع لشيخ واحط عليه صورة شيخ تاني وكأن الشيخ ده يقصده، مع ان الشيخ ما قصدوش، يعني اللي حط الصورة هو الذي قصد الاساءة. وانا حبيت اوضح الموضوع ده علشان ما نفتحش الموضوع ده تاني بقى ونتكلمش فيه خالص، لان انا شايف ان هو اقل من احنا نتكلم فيه، لكن عشان خدوا بالكم في مرحلة الوقت الحالي هم دايما ايه يستثمروا حتة ان مثلا داخلين على انتخابات مجلس شورى مجلس شعب رئاسة الجمهورية اي انتخابات، وتلاقي دايما يحاولوا بقدر الامكان ان هم يشوهوا الاسلاميين والدعاء ويوضحوا ان هم في مشاكل ما بينهم ويوضحوا ان فلان بيشتم فلان وفلان بيشتم فلان. لكن الحمد لله انا في المقطع ما ذكرت احدا باسمي، ولكن واحد خد المقطع قصه وحط عليه صور من عنده، ده مش ذنب انا، وانا اتبرأ الى الله سبحانه وتعالى من هذا المقطع، وانا ما قصدت احدا، بل اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب كل المشايخ الموجودين على الساحة، سواء كانوا سلفيين او اخوان او جمعية شرعية او تبليغ او جماعة اسلامية، اي حد بعيد عن التكفير وبعيد عن التشنيع والتقبيح والقاء التهم، انا بحب كل هؤلاء جميعا واتقرب الى الله بحبهم جميعا، وربنا يكرمنا ويكرمكم معنا على خير. وتعالوا بقى نخش في موضوعنا ونسيبنا الموضوع ده تماما ولا نتكلم فيه، واديني اللهم بلغت اللهم فاشهد، ارجو من كل من سمع هذا الكلام زي ما عمل مقطع ونشر بقى ان الشيخ بيقول، برضه انشر المقطع برضه قول الشيخ ما كانش يقصد هؤلاء، انما يقصد سين وعين وصاد من اللي بيكفروا المشايخ واللي بيحاولوا يبثوا السم في العسل. قبل ما اخش على موضوعي برضه من باب الانصاف، ان في يا جماعه ناس بذلت جهد لخدمة دين الله سبحانه وتعالى فوق تصور البشر، ورغم ذلك ما خدوش حقهم لا في التكريم، ان شاء الله يكرموا عند الله سبحانه وتعالى، ولا خدوا حقهم في الاعلام، ولا خدوا حقهم في ان احنا ندعي لهم. كم من ضمن هؤلاء، وانا اتمنى ان اخويا الشيخ مجدي يجهز لي كل حلقة واحد من مشايخنا الافاضل ويذكر لي انجازاته عشان اذكرها على الهواء مباشرة وندعي له بظهر الغيب. شيخ من مشايخ الكويت اتقرب الى الله بحب هذا الرجل، الله يرحمه رحمة واسعة، الدكتور عبد الرحمن السميت. دكتور عبد الرحمن السميت هقول لكم معلومة عنه بسيطة جدا، اقسم بالله هذا الرجل بذل جهد، هذا الرجل كان يعني بيسموه الجندي المجهول. انا سمعت له اكثر من شريط في رحلته الدعويه في افريقيا، هو ما قالش مثلا هروح ادعو مثلا في هولندا ولا في فرنسا ولا في امريكا، هو اختار اماكن حضرتك ما تتحملش تقعد فيها 5 ساعات على بعضهم، نزل مجاهل افريقيا، لدرجه ان سمعت له في الشريط موقف اقسم بالله اعجب من الخيال. بيقول كنا رايحين ندعو قبيله من القبائل، القبائل دي اغلب القبائل دي كان وصل اليها حملات التنصير، لان كان في مجاعات في مجاهل افريقيا، ناس مش لاقيه تاكل ولا لاقيه تشرب، فكان في حملات تنصير بينزلوا ناس مخصوص ومعهم اكل وشرب وهدايا وفلوس و مقابل ان انت تتنصر. الرجل حب انه يدرك هذا الامر، وان هو علم ان هذا فرض عين على الدعاء ان هم ينشروا الدعوه في هذه البلاد، فنزل علشان يكفينا مؤنه هذا الامر، ونزل عشان يدعو الى الله سبحانه وتعالى، وظل هناك حوالي 29 سنة ينشر الإسلام في مجاهل إفريقيا. هذا الرجل الله يرحمه رحمة واسعة، اللي ما تعرفوش حضراتكم بيحكي ان هو في مره من المرات كان رايح عشان يدعو قبيله, فهناك ما كانش فيه لا مواصلات ولا حتى دواب بيركبوها. والاعجب من ده كله بقى ان هم في مكان معين ما فيش مكان يعني ما تعرفش تعدي, لان في بركه ميه عرضها حوالي يعني نص كيلو, مسافة كبيرة جدا, والبركة دي بتوصل المية لحد صدرك. المية نفسها مية راكدة يعني ممكن يكون فيها أمراض شديدة جدا, ورغم ذلك ما فيش طريق توصل للقبيلة دي إلا عن طريق بركة المية دي. فما كان من الشيخ عبد الرحمن الصميت, الرجل اللي جاي من الكويت ولابس لبس جميل ورجل من علية القوم, نزل. الناس قالوا له مش هنعرف نوصل لهم الا من خلال هذه المخاضه, ننزل في المايه دي. قال لهم ننزل, قالوا له فيها ممكن يكون فيها امراض, قال لهم ما فيش مشكله كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. خاض في هذه المخاضه ومشي فيها حوالي نص كيلو متر, والمايه وصل لحد صدره, ورائحه الماء لا يعني لا تطاق, لحد ما عدى الناحيه الثانيه وفضلوا ماشيين في الشمس لحد ما نشفوا. ثم بعد ذلك يعني غسل ايديه ووشه كده عشان يدخل على الراجل رئيس القبيله دي يعني ايه برضو يعني, فدخل عليه وبدا يكلمه. هو الحمد لله كان ربنا اكرمه من خلال اقامته هناك, تعلم لغات بعض القبائل وبدا يتكلم مع رجل ربنا اكرمه بزعيم القبيله, اسلم والقبيله كلها اسلمت في الجلسه دي بفضل الله سبحانه وتعالى. هقول لكم بعض الانجازات لهذا الرجل الفاضل الله يرحمه رحمه واسعه, لان ما حدش يعرف عنه الا بعض الناس من طلبه العلم, وقليل حتى من طلبه العلم الذين يعلمون من هو الدكتور عبد الرحمن الصميت. اسلم على يد هذا الرجل, وهذا كلام ليس مبالغا فيه, كلام ده حقيقي, اسلم على ايديه اكثر من 11 مليون شخص في افريقيا. شوف حضرتك لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر, حديث في البخاري ومسلم, لو ربنا هدى إيه واحد على أيديك خير لك من حمر النعم, اللي يعني اللي أغلى أنواع الجمال النوق يعني في على وجه الأرض, اللي هي حمر النعم دي. شوف كانت غالية جدا وكانت نفيسة جدا عند العرب. شوف أسلم على إيده 11 مليون واحد في إفريقيا, 29 سنة ينشر الإسلام هناك. كان ممكن يقعد في الكويت ويعيش هناك والعيش هناك ما شاء الله جميلة ورفاهية ودنيا وحاجة يعني ما شاء الله, لكن آثر أنه يعيش وهو بيأكل لقمة نشفة ومعها شوية ملح ومش فارقة معاه في سبيل أنه يوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى. أسلم على إيده 11 مليون, بنى ما يقارب من 5700 مسجد. تتعجب من بنى مسجدا لله أو من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. الله, اللي يبني مسجد ده حتى في حديث ثاني يقول لك ايه, من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطان, يعني عارف الطائر الصغير ده حاجه على قده كده, فاهم ازاي, حاجه كده قد كده, لو بنيت مسجد قد كده يكفي واحد بس يصلي فيه بنى الله له بيتا في الجنه. فتخيل لما يكون واحد بنى 5700 مسجد. قام على رعايه 15000 يتيم, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا او كهاتين, وأشار بالسبابة والوسطى. حفر حوالي 9500 بئر, ناس ما كانتش لاقية تشرب في أماكن كتيرة جدا, مجموعة يعني عدد كبير جدا من القبائل ما عندهمش أي مورد مية, فكانوا بيروحوا بالدواب بمسافات بعيدة جدا قد تتعدى 15-20 كيلو عشان يجيبوا شوية مية يشربوا منها. فعمل لهم إيه, حفر لهم أبار في المكان اللي هم عايشين فيه عشان ما يحتاجوش إن هم يروحوا أي مكان. وشوف بقى قطرة مية يعني تضعها في فم إنسان, شوف يعني ده ابن عباس لما تكلم عن قول المولى عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله, قال ابن عباس فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. فهو حفر حوالي 9500 بئر, شوف همة الرجل, شيء عجيب جدا. أنشأ 860 مدرسة علشان يطلع أجيال من الجهل دول اللي هم كانوا عايشين فيه إلى العلم وإلى النور بفضل الله سبحانه وتعالى. أنشأ 860 مدرسة, وأنشأ 4 جامعات, وأنشأ 204 مركز إسلامي. قل لي بقى بالله عليك, هات لي واحد على وجه الأرض عمل إنجازات مثل هذه الإنجازات, مثل هذا الرجل لا يعرفه الناس. أنا أتعجب والله العظيم. الدكتور عبد الرحمن الصميت, أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن يكثر في الأمة من أمثاله، وأن يبارك في جميع المسلمين وعلماء المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وتعالوا بقى نخش في موضوعنا، مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. يا رب فرج هموم المسلمين، ويا رب ارزقنا مفاتيح الفرج، ويا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. اللهم آمين يا رب العالمين. هذا الكتاب يمكن من أمتع الكتب اللي اشتغلت فيها بعد كتاب لا تحزن ابتسم للحياة. في وقت معين من حياة الإنسان ممكن تحس، سواء أنت أو غيرك، تحس أن في شبورة كآبة بتخيم على الجو العام في المجتمعات. في الوقت دوت عشان تخرج نفسك وتخرج غيرك لازم تعمل حاجة عشان تحاول تخرجهم من الهم ده. كنت أعمل إيه؟ في وقت من الأوقات لقيت نفسي بمسك ورق وقلم كده وبكتب كتاب لا تحزن وابتسم الحياة. لا تحزن وابتسم الحياة أنا شخصيا كان ربنا جعله سبب في إنقاذي من أزمة كبيرة جدا في حياتي. خد بالك الآن في ظل الأزمات اللي احنا عايشينها من بعد ثورة 25 يناير إلى يومنا هذا، وما زالت الأزمات والحمد لله ربنا يهدي الأحوال ونشوف في عز ما الدنيا مولعة. بفكركم وهتفتكروا، ولو تفتكروا حضراتكم في عز ما الدنيا مولعة وخلاص مصر انتهت والدنيا ولعت والناس بتقتل في بعضها، كنت بطلع على الشاشة دي أقول لكم إيه؟ تفتكروا كلمة؟ والله العظيم أنا متفائل. درجة كان بعض الناس كان من حبايبي يكلموني يقول متفائل على إيه؟ ده الناس عمالة تقتل في بعضها وبيعملوا بيسووا باوة، ورغم ذلك أنت شايف الصورة جميلة؟ أقول له شايف الصورة جميلة، لأن كل ما يحدث هذا أنا أفهمه بلغة الشرع إن دي توابع زلزال. زلزال إن إحنا إسقاط النظام السابق ده زلزال كبير جدا ما كان حد يتخيله. احنا ايام النظام السابق ما كنا نخاف نحلم بيهم، يعني اي واحد من المسؤولين، يعني انا كنت خاف مثلا انام كده غصب عني كده احلم بفلان الاقي زبانيه قدام فوق دماغي. فتخيل بقى لما يسقط هذا النظام، فده زلزال كبير، زلزال له توابع. فكل ما يحدث الان هو توابع، والتوابع لو تلاحظوا حضراتكم ابتدي تخف تخف، احيانا بتزيد سنه وبعدين ترجع تاني، تزيد وترجع تاني، لكن في النهايه ان شاء الله مصر محفوظة. والله العظيم مصر محفوظة، مش حمية ولا جاهلية، انما محفوظة بتقدير الله سبحانه وتعالى، لان ربنا جعل الارض دي مليانة بركة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، قال الطبري والطبراني هي ارض مصر والشام. وقال النبي، ودي وصية النبي كما اقول دائما واركز على الاية والحديث كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون مصر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة إنكم ستفتحون مصر، وهي بلد يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الله، مصر وصية النبي، وما كان الله عز وجل ليضيع وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده سر تفاؤلي إن دي بلد ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة، فلا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يذكر بلد. سبحان الملك، شوف مع قدر مكة العظيم الذي لا تضاهي أي بلد في الدنيا ولا حتى مصر، يعني ما فيش بلدين في الدنيا أعظم من مكة والمدينة والمسجد الأقصى، ما فيش أماكن أفضل من كده. ورغم ذلك شوف قد إيه ذكرت مصر على وجه الخصوص أكتر من 30 مرة. ده إن دل على شيء يدل عليه على شدة عناية المولى عز وجل بهذا المكان، لأن المكان دوت يؤمل منه أن يكون خروج الخلافة الإسلامية تبدأ من مصر ثم تنتشر في سائر البلدان بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما قرره كثير من العلماء، يعني كثير لما كنت أسافر بعض البلدان وأجلس مع كبار العلماء من كل أقطار العالم وكنا نتناقش سويا في هذه المسائل، إقامة الخلافة وعودة الخلافة الإسلامية إلى غير ذلك، كان يقولون والله إن ندين الله سبحانه وتعالى أن الخلافة لن تبدأ إلا من مصر. شوف قد إيه، فمصر بلد خير، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا الفترة الجاية. الشاهد في الموضوع أن لما بنتكلم عن مفاتيح الفرج، عايز أقول قبل أي حاجة، يوم ما حد يصاب بهم بكرب اوعى تقول يا رب عندي هم كبير، ولكن كل يا هم عندي رب كبير عظيم رحيم ودود غفور شكور سبحانه وتعالى يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم. فلازم يكون عندنا حسن ظن بالله، ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج أن يعذبنا. هو قال كده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قل لي بالله عليك، لو إن ربنا سبحانه وتعالى دخلنا كل أهل الأرض، لو ربنا دخلهم النار، هل سيزيد ذلك في ملكه شيئا؟ أبدا. طيب ولو دخلنا كلنا الجنة، هل سينقص ذلك من ملكه شيئا؟ أبدا برضه. فربنا لن يستفيد من عذابين أبدا، بل ده ربنا بيقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا يخفف عنا في عز الأزمات أنت ما تعرفش إيه السر المرة ده كله، اصبر واحتسب وارضى وقول يا رب وارجع لربنا. أصلي قلت لك كما قال عبد الرحمن بن عوف، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. عارف حضرتك، شفت احنا كنا ايام النظام السابق والبهدله اللي احنا كنا فيها وكبت الحريات والسجون والمعتقلات والفقر ويعني انت مش هنتكلم بقى، ما انت كنت حاضرين يعني ولا حد كان مسافر. فسبحان الله ورغم ذلك كنا صابرين جدا، وتيجي تكلم حد يقولك هنعمل ايه، اه ادينا صابرين هنعمل ايه، اخد بالك اه يعني حتى دي كلم حد من الناس الكبار يقولك معلش يا ابن الصابرين بخير. دي كانت اللغه وكان الحوار اللي داير ما بيننا في النظام السابق. طيب ده كان في الضراء كنا صابرين، لما جات السراء بقى سقط نظام وجات ثوره وحررت الناس من هؤلاء الذين باعوا البلاد وباعوا العباد واذونا وسلطوا علينا فيروسات سرطانيه الى غير ذلك واكلوا اموالنا ونهبوا صحتنا وعملوا فينا اللي ما يتعملش، خد بالك. وبعدين ربنا ازاح كل هذا وبيقول لك الارض ممهده، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقلت بعد الثورة مباشرة احنا الآن في ابتلاء امتحان، ربنا بيمتحن، ها هنشكر على النعمة دي ولا مش هنشكر؟ وخدوا بالكم لو لم نشكر ستتحول المنحة إلى محنة، ولو شكرنا سنزداد من عطاء الله سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكنا محتاجين إن إحنا بعد الثورة مباشرة، أنا كنت متخيل إن كل أهل مصر ياخدوا بعض في حضن بعض ونتعامل بقى بالحب والود والأدب والاحترام ونشكر ربنا ونزداد طاعة ونزداد إيمان والناس تزداد تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصاحف تتفتح والأذكار تشتغل والصلوات والمساجد تتملي والدنيا تبقى جميلة كده، وإذا بأفاجأ بطفرة سب ولعن وشتم وقص وحط مش عارف ايه. سبحانك يا رب، حتى من بعض الناس اللي كنا نحسبهم يعني انهم، ورغم ذلك لقينا اشياء عجيبة جدا، طفرت اخلاقيات عجيبة جدا، الكل لاحظها طبعا والكل يقول ايه اللي حصل ايه اللي حصل. حتى كان بعض الشباب يسألني يقول لي هي ليه الناس بعض، مش بعض مش كل الناس طبعا، بعض اخلاقيات بعض الناس اخلاقياتها تغير. طول ما فيش حد بتغير اخلاقه، الانسان يعني اللي عنده أخلاق وعنده مبادئ عمره ما بيغيرها أبدا. المحترم قبل الثورة هو المحترم بعد الثورة، صاحب المبادئ صاحب الأخلاق، الإنسان اللي متربي عمره ما يتغير أبدا. يتغير ليه؟ إيه اللي خليه يتغير؟ الدنيا كلها بكل ما فيها وما عليها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، إذا أنا أتغير ليه؟ أتغير عشان ملك؟ عشان مجلس الشعب؟ عشان مجلس شورى؟ عشان فلوس؟ عشان دنيا؟ عشان ما تستاهلش ما تسواش. وديك شفتوا اللي قبليهم في النظام السابق كان معاه مليارات وتهم في السجن، نفعوا بايه ملياراته؟ نفعوا بايه ملياراته وهو الان في اسود صفحات التاريخ؟ ولا حاجه. يبقى اذا ده درس دينا وعظه وعبره. فكان المتوقع مننا ان احنا يعني صوره تانية خالص. في اللحظات لما حصل العكس بدات ابتلاءات تيجي علينا، وده من رحمه ربنا برضه. شوف قد ايه على سبيل الانذار، خدوا بالكم انا اديتكوا الضراء وصبرتوا، لما اديتكوا السراء انقلبتوا على بعض، فخدوا بالكم الحقوا نفسكم وارجعوا كده مره تانية واروا الله من انفسكم خيرا علشان السراء يستمر ويزداد بدل ما نرجع تاني للضراء مره تانية. والا لو فضلنا على كده سيعاد النظام السابق مره تانية. فخد بالك، فشوف قد ايه بقى يعني قد ايه فضل ربنا علينا. يبقى اول حاجه تعملها تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتتذكر دائما أنا حينما يصيبوني أي بلاء من مرض من تعب من أول حاجة أتذكرها على طول لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الله في عز يا رب الألم دوت وأنا عندي أزمة نفس ومش قادر أتنفس ومش طايق نفسي وخلاص وهموت الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع، ربنا بيزودنا حسنات ودرجات أنا عاوز إيه أكتر من كده. وبعدين دي محبة، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى دي أول حاجة تتذكرها. الحاجة الثانية اللي عايزين نتذكرها، ان اقسم لكم بالله ما فيش بيت على وجه الارض سواء بيت مسلم او بيت كافر الا زي ما ملئ فرحا بيملأ حزنا وطرحا. ده شيء طبيعي الايام دول. هو مين في الدنيا يا جماعة بيته ده مليان فرح من يوم ما اتولد لحد ما مات؟ مفيش حد، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس، ده النبي هو وكل الانبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بسند صحيح واصل الروايه في البخاري، شوف اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. ليه؟ قال لك يبتلى المرء او يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي روايه على حسب دينه. يا سلام، يعني على قد تدينك على قد قربك من ربنا. المفروض بقى الناس فاهمة ان انا بقى لما اقرب من ربنا بقى كده وصل لي وعمل الخير هيجي بقى ومفيش ابتلاءات خالص. بالعكس الخير هيجي بس هيكون في ابتلاءات. طب ليه الابتلاءات؟ ليمحص، يبقى في تمحيص واختبار. يعني ولله المثل الاعلى، لما حضرتك بتروح تشتغل في شركة تعبانة هتديك 1000 جنيه ولا 500 جنيه يقولك لا، وانا شغل اي حد عندي ده لازم اختبارات ولازم امتحانات ولازم امتحان قدرات ولازم امتحان مواهب ولازم لغة الكلام والحوار والتحدث واللباقة والمظهر ومش عارفه ايه وكل الدنيا دي تمتحن فيها في الاخر عينك ب 500 جنيه ولا ب 1000 جنيه. خد بالك، امال عايز تخش جنة اعدها مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، وقال فيها كما في الصحيحين اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ببلاش كده من غير اي امتحان ولا اي اختبار؟ يبقى لازم يكون في امتحان وفي اختبار. وتذكر دائما ان المولى عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تلاقي واحد مبتلى يقول لك كتير يا رب ده كتير، انا مش حمل كده، انت يا رب ابتليتني زياده عن اللزوم يا رب، انا مش حمل، انا ما كنتش متخيل كده ابدا. مين قال لك انه زياده عن اللزوم؟ لو لم يعلم المولى عز وجل ان انت تتحمل هذا البلاء ما ابتلاك به. في انسان يعلم الله سبحانه وتعالى ان هو لو ابتلي بفقد ولده هيكفر، فما يفقد ما يخلوش يفقد ولده وهو حي او عايش، ممكن ابنه يموت بعدين. وفي واحد الله يعلم ان الراجل ده لو فقد امواله كلها هيكفر فلا يفقده امواله، انما يبتليه ابتلاء فقط يتعبه شويه علشان يعلي درجته في الجنه وعلشان يغفر له ذنوبه وسيئاته وعشان حكم تاني احنا ما نعرفهاش. واخد بالك، هي كده. انما الله عز وجل يعذب انسان؟ حاشا لله، حاشا لله، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ايه يبقى؟ نتذكر قول ابن مسعود لكل فرحه طرحه وما ملئ بيتم فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. تعالوا بقى نشوف النهارده بعض مفاتيح الفرج. الموضوع حلو قوي جميل، وان شاء الله احتمال نستمر يعني 4-5 حلقات كده في مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. يعني انا واحد من الناس يعني والله العظيم الفتره اللي فاتت ديت يعني ابتداء كده من احداث محمد محمود الاولانيه ومرورا بقى باحداث العباسيه واحداث مزبير واحداث مش عارف ايه، انا كنت جالس وقعدت اكتب بقى ايه مفاتيح الفرج ده. قلت لان الناس في الوقت ده حاسه ان الثوره ضاعت وان حق الشهداء راح. حق الشهداء عمره ما يروح. حق الشهداء ده وان لم نقتص ممن قتلهم في الدنيا وان لم ناخذ ديه هؤلاء الشهداء فيكفينا ان شاء الله، ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، نحسبهم شهداء ان شاء الله، ونسال المولى عز وجل ان يكونوا في الفردوس الاعلى. وفوق ده كله بقى ده الحق الكبير بقى ان كل شهيد يشفع لسبعين واحد من اهل بيتي. واختم بحديث ده قبل الفاصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، وبعدين ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. تعالوا نكمل مع بعض مفاتيح الفرج، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء طاب المساء
طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل ما نبدأ نكمل الدرس بنقول بس أسماء الفائزين بالموسوعة الذهبية في هذا الأسبوع. الفائز الأول الأستاذ عصمت أحمد عبد الحميد منصور، أكرر الاسم، الأستاذ عصمت أحمد عبد الحميد منصور، والفائز الثاني الأستاذ جمال سيد أحمد بيومي. الفائز الثاني الأستاذ جمال سيد أحمد بيومي. إن شاء الله الاثنين يتوجهوا بكرة للمكتبة ويستلموا الموسوعة الذهبية إن شاء الله. والسؤال الجديد للمسابقة بتاع الأسبوع دوت، كم عدد المشركين الذين حاصروا المدينة المنورة في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب؟ كم عدد المشركين الذين حاصروا المدينة في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب؟ ونتمنى حظ سعيد لكل الناس إن شاء الله. تعالوا نكمل بقى عن بعض مفاتيح الفرج. وقبل ما نتكلم عن مفاتيح الفرج، أول حاجة عايز أقول لك إن أول ما تحس بإن البلاء جاي لك، ربنا يا رب يعافيكم جميعا من البلاء يا رب، اللهم عافنا فلا تبترينا يا رب العالمين، إن أنت أول ما يجي لك أي حاجة احتسب عند ربنا سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واسترجع الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، الله أكبر على الخير اللي ممكن يوصلك. الحديث الذي رواه مسلم إن لما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال لها: ما من أحد يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل اللهم أجرني في مصيبة، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة؟ وأنا لو قلت الله ويعني وخلف له خيرا منه، مين هيكون في أحسن من أبو سلمة؟ فتقدم لها أبو بكر الصديق، شفت دي أفضل الأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضت أم سلمة. تقدم لها عمر بن الخطاب فرفضت، ثم تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هي قالت: طب أنا هقولها ليه إذا كان ما فيش حد أفضل من أبي سلمة في نظري؟ طبعا هي ما كانتش بتخيل النبي يتقدم لها أبدا، يعني ده مش في الخيال. قالت: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، فقلتها يعني خلاص ما دام النبي أمرنا أقول كده فهمت قايلها. قالت: فلما قلت ذلك أخلف الله لي خيرا منه، يعني خيرا من أبي سلمة، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن حسن ظن بالله، استرجاع الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وبعد كده قول لعله خير. محدش عارف، لا يعلم الحكمة من أي بلاء إلا الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لحضرتك أحيانا بتبدو الحكمة من البلاء، واحد عمل ذنوب كتير جدا فلما ربنا يبتليه يعلم يقينا أن الله عز وجل أراد به خيرا، يغفر له ذنوبه ويرفع له درجاته ويكرمه، وخد بالك. لكن أحيانا لا تتضح لنا الصورة، واحد مطيع جدا لله سبحانه وتعالى، مش عايز أقول معصوم، لكن حتى لو وقع في ذنب بيسرع إلى التوبة. طب مثل هذا يجيله كمية البلاء دي كلها ليه؟ أن النبي قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. عشان اوعى في يوم من الأيام تقول هو ربنا غضبان عليا، هو ربنا بينتقم مني. حاشا لله، أنت مين عشان ينتقم منك؟ ده الله سبحانه وتعالى اللي قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هينتقم منك ليه؟ يعني انت تمثل ايه في 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 هذا الكون؟ احنا ضعاف، احنا ناس يعني اقول ايه، احنا مخلوقات ضعيفه جدا جدا. فاذا نحسن الظن بالله، ما تقولش ربنا بينتقم مني، ما تقولش ربنا غضبان عليا، يعني انما اقول ربما الله عز وجل يعاتبني بسبب ذنوبي، عملت ذنوب كتيره جدا، فربنا بيستعتبني، بيطلب مني ان انا اتوب اليه واستعتب وارجع اليه سبحانه وتعالى، واقر بذنبي واتوب واحدث توبه واجدد الطاعه مره اخرى، ابدا صفحه جديده، وهكذا. حتى لو ما فيش ذنب وانت تايب من كل الذنوب، طيب رفع الدرجات. طب لما فرد الذنوب رفع الدرجات، حكمه لا يعلمه الا الله، بيحبني، واخد بالك، سبحان الملك، وهكذا. يبقى لعله خير. اذكر بالمناسبه كلمه لعله خير، ان كان في احد الملوك كان عنده وزير، الوزير ده كان نام ايه يعني يشاكسه في الراي ولكن بادب. ففي يوم من الايام هذا الوزير ابنه الصغير مات، فبيقول الوزير: ده ابني الصغير توفي بالامس وكده، ف يعني دعاله بقى الدعاء، فاهم ازاي يعني، ويعني اتكلموا كلمتين كده ويثبته ويصبره، ثم قال له: لعله خير. قال له: لعله خير؟ لعله خير في موت ابني؟ فقال له: أنت لا تدري الحكمة من عند المولى عز وجل. المهم شالها له في دماغه. بعدها في كم يوم صباع الملك اتقطع، مش اتعور، اتقطع خالص، جه بيعمل حاجة كده، اتقفل عليه باب، مش عارف ايه، المهم صباع اتقطع. فبيقول الوزير في اخر يوم قال له ده صباعه اتقطع النهارده، قال له لعله خير، قال له لا انت وشكلك كده شمتان فيا. فراح مشاور لهم بقى، راح مدخلين الوزير فين؟ السجن. الوزير وهو داخل السجن راح باصص للملك ومبتسم وقال له برضه لعله خير. قال له الراجل ده مجنون، يعني عمال بدخله السجن وهو بيقول لعله خير؟ طب خلاص اشبع بقى في السجن وانبسط يعني وعيش حياتك يعني. المهم ثاني يوم الملك متضايق ومخنوق وعايز ينسى بقى الاحزان اللي حصلت له ديت، فقال للحراس بتاعهم بتوعه سيبوني في حلقه كده، انا البس ثياب كده ما تعرفش حد ان انا الامير او الملك، وعايز انزل كده في الغابه اصطاد شويه يمكن انسى كده الهموم اللي انا فيها. نزل، قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الملك ده يعدي على قوم بيعبدون الاصنام، ما عرفوش ان ده الملك. فجاه لقوا الصيده دي قالوا بس خلاص تعالى، وكان في اليوم دوت عيد الصنم بتاعهم وهم عايزين يقربوا له قربان، قالوا اول واحد هيعدي هناخده نذبحه للصنم ويبقى ده قربه بنتقرب بيها الى الصنم. فوقعت في مين؟ وقعت في الملك. فمسكوه، يا جماعه انا الملك، ده منظر ملك وشاف ايه، ومحدش مصدق ان ده الملك خالص يعني، وقد يكون الناس ديت ما شافوش الملك اصلا قبل كده. طبعا ايامها بقى ما كانش فيها خطابات رؤساء وتلفزيونات والكلام ده كله يعني، فاهم ازاي؟ فالمهم خدوه ولسه هيذبحوه، واحد قال لهم استنوا هتعملوا ايه؟ بقى تقدموا للاله بتاعنا واحد ناقص صباع؟ قال لا طبعا ما ينفعش، ده كده دي سبه في الاله بتاعنا. فاطلقوا سراح الملك. فاول ما رجع الملك اول قرار خده قال طلعوا الوزير من السجن وهاتهولي. فطلعوا الوزير من السجن قال له الملك عايزك، فرح له. فقال له اللي قول لي بقى انت ايه حكايه لعله خير؟ ده انا حصل لي كذا كذا النهارده ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني يوم ما ابني مات قلت لعله خير، ولما صباعه اتقطع قلت لعله خير، انا النهارده بقى كنت بقى ايه؟ فعلا لعله خير، انا النهارده كنت في رحله صيد واصطادني جماعه بيعودوا صنم وكانوا هيقدموني عشان يذبحوني، لولا ان هم شافوا الصباع اللي اتقطع ده كانوا هيذبحوني عشان يقربوني يعني لهذا الصنم. فقال شفت مش بقول لك لعله خير؟ قال له طب لعله خير فعلا بالنسبه لي ان لما اتقطع صباعي ربنا نجاني من الذبح بسبب قطع صباعي، انما انت لعله خير ليه وانا بدخلك السجن؟ قال له ما يسموه الملك، ما انا وزيرك اللي بكون معاك على طول، فلو كنت معاك في الرحله الجميله ديت كانوا سابوك انت وذبحوني انا للصنم، فلعله خير، فدخول السجن كان مصلحة. خدت بالك؟ فعلا لعله خير. حد عارف يمكن واحد من السلف في يوم من الايام احد الامراء راح يعني عمل مشكله معاه كده وراح مدخل السجن، فلما دخل السجن حزين جدا ومتضايق، فواحد برضه من اخوانه واحبابه قال له لعله خير. فلما جت الفتنه، فتنه المقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، واخد بالك؟ وكان هذا الرجل ممن خرجوا في مقتل الحسين، وطبعا الثاني ده اللي هو كان معاه لو كان موجود بره السجن كان خده معاه عشان يروح لمقتل الحسين. فلما عادوا فصاحب قال له شفت لعله خير، لو كنت بره السجن كنت اشتركت معهم في دم الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له فعلا كان السجن خير. احيانا الانسان لا ينظر الى، هو الانسان لما بيبتلى ما بيبقاش شايف غير كده، ما بيكونش شايف الصوره واضحه، هو مش شايف غير البلاء اللي هو فيه، لكن مش شايف الخير اللي ممكن يكون من ورا البلاء. احيانا يا جماعه فعلا من المحن تاتي المنح، احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ابتلاء معين، الابتلاء ده يكون السبب ابداع والله العظيم. يعني اقول حاجه ظاهره خالص، في انسان لما يكون عايش مرحرح كده مبسوط لا ينتج ولا يفعل اي شيء، ولما تحركوا مثلا بمشكله معينه او تضايقه او تقول له حاجه تزعله يقوز ينسى الزعل ده فيعمل حاجه وينتج حاجه عشان ينسى الزعل ده فيقدم حاجه، فيكون البلاء اللي هو ابتلي بيه ده كان سبب ان هو ابدع وسبب ان هو انتج بفضل الله سبحانه وتعالى. اكبر مشكله واكبر هم بيقابل كتير من الناس خصوصا طبعا في الاونه الاخيره بقى وتردي الاحوال الاقتصاديه اللي عايشاها الامم كلها تقريبا، مشكله الفلوس والرزق. خد بالك دايما كل حاجه لها مفتاح، من رحمه ربي سبحانه وتعالى وجل جلاله ان لما ربنا يبتليك ابتلاء بيرزقك مع الابتلاء مفتاح لرفع البلاء ده. هو كده ربنا سبحانه وتعالى، يعني شوف رحمة ربنا، الله لطيف بعباده، اوعى تنسى دي، الله لطيف بعباده، واوعى تنسى الحديث لله ارحم بكم من رحمة الأمة بطفلها الرضيع. شوف بقى لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك الدعاء والقضاء، القضاء ايه الفرق بين القدر والقضاء؟ قدر شيء ربنا قدر عليك، حينما ينزل ويقع يصبح قضاء، واخبالك زي الراجل اللي كان بيكلم صاحبه فبيقول له هو ايه الفرق بين القضاء والقدر والمصيبة؟ قال له اقول لك يا حبيبي، لو مثلا يعني حماتي ماشية في الشارع وبعدين وقعت في حفرة، فربنا قدر ان هي تقع، يبقى اسمه ايه ده قدر. وقعت في الحفرة يبقى ايه؟ قال له قضاء. قال له طب وايه المصيبة؟ قال له لو طلعت مرة ثانية. واخد بال حضرتك؟ صلى على حبيبك. فربنا يقدر قضاء معين. القضاء دوت يعني حينما يأتي انت بقى لازم ايه توقن ان ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. مشكلة الرزق اللي مزعل الناس ومضايق الناس، والناس عمالة تفكر ورزقه ضيق ومش عارف اعمل ايه وفي مشاكل ووا، تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. اصل النبي صلى الله عليه وسلم هو اصدق يعني قولي، هو الصادق، هو الصادق والامين صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. شوف لما النبي يقول لو هرب ابن ادم، الحديث فين؟ الحديث عند ابي نعيم باسناد حسن. لو هرب ابن ادم من رزقه، خد بالك ادي الرزق اهو، تخيل كده ان الرزق ده كانه حاجه بتجري وراك فانت بتهرب منه، مش عايز رزق، مش عايز فلوس، مش عايز دنيا. لو هرب ابن ادم من رزقه، خد بالك من اللفظ ده، قال لك لادركه رزقه كما يدركه الموت. حد يقدر يهرب من الموت؟ محدش يقدر طبعا، اينما تكون يدرككم الموت. خد بالك اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون. مين في الدنيا؟ خد بالك مين في الدنيا يقدر يهرب من الموت؟ محدش يقدر يهرب ابدا في اللحظه اللي ربنا قدرها في اي مكان. اهو الرزق يدركك بنفس المنظر. يحكى ان سيدنا سليمان عليه السلام كان ابوه اللي هو سيدنا داود كان ليه صديق واحد حميم كده مقرب منه، خد بالك، فكان دايما يقربه ويقعدوا معه وشاف. فلما مات داود عليه السلام اوصى سيدنا سليمان بهذا الرجل، قال له ده صديقه وعشرة عمره وقربه لي، فقربه لي، فكان يجلس دائما مع سيدنا سليمان. زمان بقى كان ملك الموت بيظهر للناس عيانا جهرا، عكس بقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الملك الموت ما حدش يشوفه ابدا، خد بالك، وده من رحمه ربنا بينا، لان ملك الموت لو دخل على المؤمن له سمت معين، ولو دخل على الكافر او المنافق او العاصي له سمت اخر ولا شكل تاني خالص. ممكن حاجه تموت لو شفته، تموت فعلا لو شفته. فمن رحمه ربنا بينا ان ما حدش فينا بيشوف ملك الموت. فملك الموت دخل على سيدنا سليمان فلقى الرجل الجليس ده قاعد جنبه، فنظر اليه نظره شديده جدا ومشي. فالرجل اترعب فقال له يا سليمان عليه السلام يعني عايزك تأمر الريح دلوقتي حالا توصلني الهند. اشمعنى الهند؟ قال له انا شفت ملك الموت بيبص لي بصه صعب قوي، فانا عايز اهرب باي طريقه. فقال له طيب. فربنا سخر الريح لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان امر الريح ان هي تحمل الرجل ده الى الهند. طبعا بتحمله الهند في ايه؟ في يعني في دقائق معدودات. فحملته الى الهند. بعد دقائق معدودات دخل ملك الموت مره ثانيه على سيدنا سليمان وسلم عليه. فسيدنا سليمان بيعاتبه بيقول له لماذا نظرت هكذا الى هذا الرجل الذي هو كان جليسا لي اللي كان قاعد جنبي بيوصله بصدر ايه؟ قال تعجبت. قال ومما تعجبت؟ قال امرني ربي ان اقبض روحه بعد دقائق في بلد الهند، فتعجبت انه هنا. قال هو الان في الهند. يعني شوف اينما تكونوا يدركوا الموت. هو كان خايف ملك الموت يقبض روحه راح الهند، هو ملك الموت راح للهند، واخد بالك. وهي ملك الموت، هو ملك الموت تفرق معاه هند ولا سند ولا صين ولا 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 جنوب افريقيا؟ ملك الموت يقطع المسافات في لمح البصر، يعني مش محتاج ان هو يروح من استراليا لامريكا عشان يقبض روح واحد، لا، كما قيل في الاثر تجمع له الارواح، خد بالك، هكذا الله. هو مش واحد، هو بياخدهم بالدور، يعني هو مثلا واحد دلوقتي هيموت في استراليا الساعه 6 ودقيقه، فبعد ما تخلص لو سمحت في عندنا ميت كمان في امريكا الساعه 6 و5، وبعدين بعدها يا ريت تلحق بقى في ميت في اوغندا هيموت الساعه 6 وربع. يعني الموضوع كده، ده في الاف بيموتوا في وقت واحد، كيف تقبض ارواحهم؟ كما قيل في الاثر توضع كل هذه الاشياء بين يدي ملك الموت ثم يؤمر بقبض ارواحها فتقبض بكيفيه لا يعلمها الا الله. ما نخدش فيها، لا نخد في هذه المسائل، لكن اقول ان بتقبض ارواح الاف الارواح. الله، هو مش بيحصل زلزال، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، بيقبض مثلا ارواح مثلا 50,000 و40,000 في لحظه واحده؟ ما هو ملك الموت بيقبض الارواح دي كلها. دي وظيفته شغلته واخد بالك. فالشاهد في الموضوع ان انت خايف من الرزق ليه؟ خايف ان الرزق هيضيع؟ لا ما تخافش، لن تقبض روحك وفي يعني قولي درهم او دينار ناقص ما خدتوش، حقك هتاخده تالت ومتلت. وبعدين اطمنك الحياة كمان اجمل من كل ده، كل الناس ارزاقهم متساوية. تقول ازاي يا عم الشيخ؟ واحد بياخد 50,000 في الشهر، واحد بياخد 300 جنيه، ده رزقه مع ده؟ اه بالظبط كده، رزقه متساوي. ازاي؟ هو ده خد 50,000 جنيه في الشهر، لكن معاه بقى ربنا يعفينا عافيك الكبد والسكر والطحال والبيري بيري والعظام واسكربوت وحاجات كده، فاهم ازاي؟ بيصرف ال 50,000 على المرض اللي ربنا ابتلى بيه، وانت ربنا مديك الصحه ما شاء الله، معده تهضم الحجر زي ما بيقولوا ولا تهضم الزلط، والصحه زي الفل وما شاء الله، وبصر زي الفل وذاكره وما شاء الله، وزوجه مطيعه واولاد زي الفل، لكن ابتلاءات فوضك الرزق وهكذا، كلها ارزاق. اصل الرزق مش فلوس بس، الصحه رزق، الاسلام رزق، القران رزق، حسن الخلق رزق، البسمه رزق، راحه البال رزق، الاولاد رزق، الزوجه الطيبه رزق، الجار الطيب رزق، الصحبه الطيبه رزق، الدعوه رزق، كل هذه الاشياء رزق. فاوعى تقصر، اوعى ان انت تقصر ارزاق كلها فين؟ في فلوس، لا، فالرزق جاي جاي ان شاء الله، ما تشغلش بالك. اذكر لك بعض القصص موجوده في كتاب مفاتيح الفرج، قصه حاتم الاصم. حاتم الاصم طبعا رجل من خيره التابعين، في يوم من الايام حب ان هو يروح يحج، فبيقول لاولاده يا اولادي ان انا ان شاء الله مسافر بقى الحج ان شاء الله وكده. فاولاده قالوا له ازاي هتسيبنا ازاي وانت اللي بتجيب لنا الاكل والشرب وهنعيش ازاي من غيرك؟ احنا ممكن نجوع ونموت. فدي بنت ما شاء الله قلبها مليان باليقين والتوكل، فقالت يا ابتاه اذهب على بركه الله، فوالله ما علمناك رزاقا ولكن علمناك اكالا، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى. شوف يقين، شوف بنته عامله ازاي. فلما ذهب حاتم الاصم وهو مطمئن بقى اللي معاه بنت بالمنظر ده، ساب لهم شويه اكل وشويه فلوس بسيطه، خلص الكلام ده كله في خلال 3 4 ايام، خلاص جعانين بقى مش لاقيين ياكلوا، فبداوا يوبخوها ويلوموها. شفت بقى ما علمناك الا اكالا وعلمناك رزقا، هو يا ستي او راح اهو، احنا رحنا وراها مش لاقيين لا ناكل ولا نشرب. فدخلت غرفتها وظلت تصلي وتدعو، اللهم لا تخيب ظني يا رب العالمين، اللهم لا تخيب رجائي فيك، اللهم يا رب العالمين لا تخزيني امام اخواني، اللهم ارزقنا، اللهم وسع علينا، اللهم. وقعدت تدعو. في نفس اللحظه امير البلاد ديت كان معدي في المكان ده، يعني وهو مش متعود يعدي من المكان ده اصلا، بس احيانا ايه تلاقي مثلا ايه واحد مثلا محافظ او رئيس جمهوريه دايما ما بيروحش غير في الاماكن الراقيه جدا، وبعدين فجاه كده طرقت على باله يخش مكان شعبي، حصل كده بقى بالمنظر ده، فراح معدي من المكان ده، عدى المكان ده، شيء طبيعي، امير وماشي وحواليه الحاشيه، شيء طبيعي جدا من ضمن ضروريات الملك وهو ماشي في اي مكان. في ناس شايله له الميه، في ناس شايله له الاكل، في ناس شايله له الحلويات، في ناس شايله له العطور بتاعته، كل مستلزماته. لكن يقدر ربنا في اليوم ده محدش معاه ميه، وعطش الامير عايز يشرب، ربنا القى عليه العطش قدام بيت حاتم الاصم، فلقى بيت مفتوح، بيت كرم، بيت اهل كرم، مفتوح الدار بتاعتهم. فقال بيت من هذا؟ فقالوا بيت حاتم الاصم. قال هذا الرجل الصالح؟ قالوا اجل. فقال اريد ان اشرب ماء. دخل واحد استاذن وراح داخل مليله كده كوز ميه شربه، فربنا حل الميه في بقه، فقال الله ما اجمل هذا الماء. اين حاتم الاصم؟ قالوا له ذهب الى الحج. واين اولاده؟ قالوا له بالداخل. قال سبحان الله، لعله قد تركهم بلا طعام ولا مال. كانوا زمان بيحطوا بقى كده حزام حوالين وسطهم، ويحط في الحزام ده سرة فلوس، سرة ذهب، سرة فضة، الفلوس اللي معاه، دنانير، دراهم. فالمهم راح مخرج سرة الفلوس وراح رميها في وسط الدار، وبص بقى للحشة والوزراء والجنود واللي معاه، قال لهم من أحبني فليفعل مثل ما فعلت. حد يقدر ما يحبش الأمير؟ مع اول تشكيل وزاره ولا مجلس شعب الدنيا هتتظبط يعني، فايه؟ فالكل راح مطلع الفلوس اللي معاه وراح رمينا في قلب الدار، فالدار اتملأت ايه؟ ذهبا وفضه. فالاولاد شافوا الفلوس مش مصدقين نفسهم، فجروا على اختهم وفرحانين جدا، قالوا الحمد لله جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. فالاولاد تبكي، فقالوا سبحان الله تبكي في مثل هذا الوقت؟ قالت ابكي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا؟ يقين وتوكل، ان انت ما تخافش، الرزق جاي جاي ما تستعجلش. عايز اقول لحضرتك حاجة، الانسان اللي بيسرق يعني واحد حرامي وبيسرق، سرق من جيب واحد 100 جنيه، خد ال 100 جنيه ودخل محل كباب وقال له لو سمحت عايز ايه مثلا ايه نص كفتة وطرب ولا مش عارف ايه ولا كان ده كله، خد بالك جاب له الاكل وكاله، ما دام كاله يبقى ده رزقه، خد بالك ما دام كاله يبقى ده رزقه، يبقى ربنا قدر له الرزق ده. بس هو عمل ايه؟ ما كانش ذكي. الرزق ده كان هيجي في الوقت ده، ربنا مقدر ان فلان ابن فلان هيخش ياكل كباب وكفته في المحل الفلاني الساعه كذا، خد بالك مقدرها خلاص. هو بقى بدل ما يستنى وربنا يقدرها له من سبب حلال، يعني كان ممكن لو ما سرقش كان ممكن ايه اللي ممكن يحصل؟ ماشي في الشارع فجأة لقى واحد مثلا يعني طرقت في دماغه كده، طب والله العظيم انا نفسي اخش اكل كده بس نفسي حد ياكل معايا، اول واحد هيقابلني هعزمه مثلا. معدي من قدام محل فجأة الراجل صاحب المحل خبطت في دماغه كده فكرة ان انا ايه يعني اعزم اي واحد فقير كده من باب الصدقة يعني يعني اما اصطدم اعزمه. ماشي في الشارع واخد بال حضرتك لقى صديق ليه بيقول له ده انا عايزك في موضوع بس تعالى نتغدى الاول وبعدين نتكلم، كانت هتجيله كده. واحد شافه فقال له تعالى اعمل لي شغلانه في 5 دقائق كده وهديك كذا، فخد الفلوس وراح كلم. فهو استعجل خد رزقه من الحرام، ولو صبر 5 دقائق كان خد نفس الرزق بس من حلال. يبقى الحرام ده بيسرق ليه؟ لسوء ظنه بالله، ان انا لو ما سرقتش هجوع هموت، مع انه لا هيجوع ولا هيموت. مش بقول لك لو ان ابن ادم هرب من رزقه لادركه رزقه كما يدركه الموت. احكي لك قصه تانية حلوه بس صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. كان في اخت فاضله، الاخت ديت كان حصل عندها مشكله كبيره جدا ان زوجها كان عايش على قده، وكان زوجه كده ارزقي رزق يوم بيوم، كان بيبيع حاجات كده. فالمهم الاخ دوت مات الله يرحمه رحمه واسعه، الاخت صرفت ما تبقى معها من مبالغ بسيطه كده وما بقتش معاها ولا حاجه، ابوها عايش معاها في البيت عشان ما يسيبهاش لوحدها، خد بال حضرتك، ومعاها بنت صغيره عندها حوالي 2 أو 3 سنين وجالها الحمى، ربنا يعافينا ويعافيكم ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. فالمهم فما كان منها الا انها مش لاقي حتى العشاء، مش لاقي تتعشى هي وابوها وبنتها، ومش لاقي توديها للدكتور ولا تجيب لها علاج، تعمل ايه مش عارفه. ففضلت طول الليل تصلي وتبكي وتدعو، تصلي وتبكي وتدعو، اهو شوف قد ايه يعني ان الدعاء والقضاء يعتلجان، ما هو النبي قال كده الدعاء والقضاء يعتلجان يعني يتصارعان الى يوم القيامه. يبقى القضاء نازل في مصيبه نازله، في مرض، في حد خد بالك نازل على واحد، في نفس الوقت هو بيقول يا رب اغفر لي ارحمني استرني توب عليا، شوف قد ايه يوم الدعاء يطلع يمسك في القضاء ويتصارع لحد يوم القيامه، لا ده ينزل ولا ده يطلع، يفضلوا يتصارعوا فالقضاء ما ينزلش. ولذلك بعض الناس بتسيء في الدعاء يقول لك ايه اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. ده غلط، ليه تساله اللطف فيه؟ اساله رد القضاء، ايه المشكله؟ يعني لو ربنا ابتلاني او مثلا هيبتليني في ان مثلا ولادي الثلاثة مثلا هيموتوا، اقول له يا رب اسالك اللطف فيه يعني خد 2 وسيب 1؟ لا، اسالك ان تنجيهم جميعا، خد بالك. لو 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 جالك مثلا ابتلاء مثلا في 5 فدادين عندك ضبط القطن كليتهم كلهم، فبدل ما تساله اللطف لا اساله رد القضاء، ان ربنا يصرف ضبط القطن عن ايه؟ عن الحقل، وهكذا. يبقى اذا يجوز ان انت تدعو برد القضاء، وليس هذا فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى، لان الانسان قد يتاذى من ابتلاء معين، ادعو ربنا ان يصرف عنك البلاء. ما تقولش ولكني اسالك اللطف فيه وكاني يعني ايه؟ يعني انا اتحمل النص بس بلاش النص الثاني، لا انا ما تتحملش اي ابتلاء، احنا ضعاف. يبقى اذا الدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه. فالاخت ديت ما كان منها الا انها فضلت تدعي، فجاه الساعه 3 بالليل حد بيخبط على الباب. طبعا هي اخت منتقبه ومش عارف ايه فمش قادره تفتح الباب، ف ابوها موجود قالت له افتح الباب. فتح الباب فلقى دكتور قدامه. السلام عليكم الحاج. عليكم السلام. فين البنت المريضه؟ الدكتور جاي مستعجل جدا لانه عنده صبحيه شغل في مستشفى، فجاي طبعا مخصوص بطلب معين، جاي الساعه 3 بالليل عشان يكشف ورجع تاني ينام له ساعتين يعني وعنده شغل. فين البنت المريضه في الاوضه دي يا دكتور؟ والراجل مذهول. فدخل الدكتور كشف عليها، لقى عندها حمى، كتب لها على العلاج وادى روشتة للرجل، وبعدين واقف عند الباب مستني بقى تمن الفيزيتا تمن الكشف. فالمهم فالأخت واقفة فبتقول له خير يا دكتور؟ قال لها خير. الفيزيت الفلوس؟ قالت له معيش فلوس. قال لها سبحان الله، تصحين الساعة 2 بالليل وتجيبيني من آخر الدنيا لحد هنا عشان أكشف على بنتك وفي الآخر مفيش فيزيتة، ليه كده؟ وزعلان جدا ومتضايق. قالت له والله العظيم أنا ما عندي تليفون لا محمول ولا بيت. قال لها إزاي ده أنت متصلة بيا من ساعة؟ قالت له والله العظيم أقسم لك بالله أنا ما عندي لا تليفون محمول ولا عندي تليفون منزلي. قال لها هي دي مش شقة فلان؟ قالت له يا فندم دي الشقة اللي جنبينا. ربنا قدر إن البنت اللي في الشقة اللي جنبيهم مرضت وأبوها رجل غني، طلب الدكتور واللي أنت عايزه تعالاج الساعة 3 بالليل أي وقت بس تعال. الرجل بدل ما يخبط على الشقة اللي راح لها، ربنا سبحانه وتعالى قدر إنه يخبط على شقة البنت الفقيرة دي، فيخبط ويخش ويكشف ويديهم روشتة. فقال لها أنت إيه حكايتك؟ قالت له أنا زوجي توفي وما حلتناش ولا مليم وكان أرزقي، وحتى أنا بيت أنا وبنتي وأبويا من غير عشاء، وبنتي مريضة طول الليل وأنا عمال أبكي وأدعو. فقال لها سبحان الله اديني روشتة. خد روشتة ونزل صرفها لها من صيدليات بتبقى فاتحة 24 ساعة، وادالها العلاج وادالها معاهم مبلغ من المال. قال لها لو البنت تعبت في أي وقت تطلبيني إن شاء الله الفجر وهاجي لكم ومش عايز أي حاجة، وليك عندي مرتب كل شهر ابعتي أي حد يخدم العيادة وأدي مكان العيادة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله، اختم بالقصه الاخيره ديت ولا ما فيش وقت يا استاذ كريم؟ ما اعرفش فاضل قد ايه، فاضل قد ايه يعني اقول القصه دي بسرعه كده في دقيقه كده يعني، وان شاء الله هنكمل معاكم بقى بعض الحاجات كده مفتاح فرق حاجات جميله جدا يعني. كان في واحد اسمه اسحاق ابن عباد البصري، في يوم من الايام جه ينام، خد بالك شوف رزقه بيجي ازاي بقى، جه ينام فراى يعني من يقول له في المنام أغث الملهوف، فقام قال في ايه الاحسن يكون انا بس بيتهالي. فبعدين طب في حد بقى ده يسال الخادم اللي عنده، في حد من جيراننا عنده مشكله، في حد تعبان، في حد مش لاقي ياكل، قالوا ما اعرفش حاجه خالص ما سمعتش كلام ده. قال له خلاص انا دخل ينام. فجيء في المنام مره اخرى اتنام ولم تغث الملهوف، فقام فقال له الغلام بتاعه اعد لي الدبه، اما حضر له الفرس بتاعه حط له عليه بتاعه وام ايه راكب مشي بالفرس. فضل الفرس ده ماشي بيه بالليل، فضل ماشي بيه ماشي بيه لحد ما وقف قدام مسجد. المسجد ده كان مهجور في مكان كده في اقصى المدينه. نزل من على الفرس، لما لقى الفرس مش عايز يتحرك من المكان ده نزل ودخل مسجد محدش بيصلي فيه لانه مسجد قديم ومن زمان يعني. فلقى واحد جالس وعمال بيدعي إيه؟ اللهم فرج كربي، اللهم فرج همي، اللهم سد دين، اللهم لا تفضحني بين الخلق. دخل عليه قال له انت مين؟ فاستغرب قال له انا لا اشكو الا الى الله. فقال له بس قول لي انت مين؟ انا جاني هاتف في المنام مرتين بيقول لي اغث الملهوف. فقال له انا رجل كنت بشتغل شغلانه بسيطه وكان راس مالي هو 100 درهم الشغلانه البسيطه دي، حصل خساره عندي في الشغلانه دي وبقى عليا ديون 200 درهم، يبقى انا راس مالي اللي هو ال 100 راحوا وال 200 كمان اللي كانوا معايا اتدينت كمان ب 200 بقى عليا 300 ايه 300 درهم. هو لما خرج من بيته هذا الرجل اللي هو اسحاق بن عباد البصري كان خارج وبيقول له الغلام جهز لي 300 درهم قدرا كده جت قدرا، فراح مديله سره الفلوس 300 درهم. قال له الا تعرفني؟ قال لا اعرف. قال له انا اسحاق بن عباد البصري، لو احتجت اي حاجه في اي وقت تعال لي وقول لي اللي انت عايزه. قال بل لا ناتيك انت، بل ان تاتينا نائبه مره اخرى فزعنا الى من اخرجك في هذا الوقت حتى جاء بك الينا. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، اللهم سد الدين على المدينين، اللهم وسع ارزاق المسلمين يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بشر او بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدبيره في تدميري، اللهم الف بين قلوب الدعاء، اللهم الف بين قلوبنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين في كل اقطار الارض، اللهم اغث اخواننا واحبابنا من اهل سوريا يا رب، انهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم اجعل الدائرة على بشار واعوانه يا رب العالمين، يا رب عجل بنصر اخواننا في سوريا، يا رب عجل بنصرهم واحقن دماءهم يا ارحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.